تكمله.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. وسندكم صحيح متصل إلى سيدنا علي بن أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام في أدلة الأحكام، قال وبه لي رضي الله عنكم، قال عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنكم قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري. وبه لي رضي الله عنه وعنكم عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنكم أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخير منهن أربعا. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على الحديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك. وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجلومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه، وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. ورجاله ثقات. باب عشرة النساء.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولاك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الكريمة والأحكام القويمة المتينة العظيمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى المختار سيدنا محمد خير الأخيار وسر الأسرار ونور الأنوار صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله في كل لمحة ونفس، وعلى آله الأطهار وأصحابه أهل الأنوار ومن في منهجهم سار، وعلى ممر الأعصار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالنكاح، وتقدم الكلام في بعض ما يتعلق بالكفاءة واعتبارها من وجوه متعددة، وسيأتي أيضاً في الحديث معنا ما يتعلق بالعيوب التي تسقط الكفاءة أو تأوام بسببها يكون الخيار للطرف الآخر في فسخ النكاح لأنه ليس بكفء للآخر. ويتحدث عن تحريم الشريعة الغراء الجمع بين الأختين، وكذلك بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكل امرأتين لو قدر إحداهما أنثى والأخرى ذكر لم يجوز التناكح بينهما، فلا يجوز الجمع بينهما، فلا يجمع بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وبنت أخيها، ولا بين المرأة وبنت أختها، وهكذا كل من تكون بينهما محرمية لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى فلا يجوز الجمع بينهما. كل امرأتين لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لم يجوز التناكح بينهما، فلا يجوز الجمع بينهما في عقد واحد لرجل واحد. ولكن قد يحصل فإذا عقدوا في عقد واحد لرجل على أختين أو امرأة أو عمتها أو امرأة وخالتها فالعقد باطل من أصله، وإن عقد على الأولى ثم نكح واحدة لا يجوز الجمع بينها وبين التي في عقده، فالثانية عقدها باطل ولا يصح. وهذا إذا كان في الإسلام وعقد، فأما إذا كان في الكفر وتزوج أختين أو مرأة أو عمتها ومرأة أو بنت أخيها ثم أسلم، فإذا أسلم وجب عليه التخلي عن الجمع بين الاثنتين، ويكون له التخير عند الجمهور كما جاءنا في الحديث طلق أيتهما شئت، وفي اللفظ الآخر اختر أيتهما شئت. يقول عند الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبي قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، أي في عقدي اثنتين من النساء كل واحد أخت الأخرى أختان، كنت تزوجتهما في أيام الكفر قبل إسلامه. فقال صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. إذن هو كذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة، يتخير واحدة منهما سواء كانت التي عقدها أول أو التي عقدها بعد، أو عقد له في أيام كفر بهما معا، فبتخيره واحدة تطلق الأخرى وتخرج من عقده. وقال الحنفية لا، إن كان عقد له بعقد واحد فنكاح كلاهما باطل، يجب عليه فارقهما، وإن كان عقد له بإحداهما ثم عقد بالأخرى فالأولى عقدها صحيح والثانية عقدها باطل. إذن فذهب الشافعي ومالك وأحمد لأنه لو أن يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوج أولا أو آخرا، قال أبو حنيفة إن تزوجهما معا لا يجوز أن يختار واحدة منهما، وإن تزوجهما متعاقبتين بالترتيب هو أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة. وهكذا إذا أسلم وفي عقده أكثر من أربع، ولا يحل في شريعة الغراء الجمع إلا بين أربع، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يقول في الحديث الآخر عن سالم بن عبيد أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة وأسلم من معه. وكذلك فيما تقدم من الحكم في مساد الجمع بين الأختين، إذا أسلم فإنه يتخير بينهن. وهؤلاء أيضا أكثر ليس بينهن محرمي، أو ليس بينهن من يحرم الجمع بينها وبين الأخرى، ولكن زدنا على الأربع. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة، فبمجرد ما يختار الأربع ينفسخ عقد الباقيات، واحد ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست كما في المسألة أو أكثر من ذلك، فينفسخ عقدين بمجرد ما يعين الأربع يبقينهن في عقده. وفي هذا أن الشريعة صححت هذا الوجه من العقود الذي كان يجري في الجاهلية أو في الكفر بالتزويج ما بين الرجل والمرأة، فأمضته شريعة المطهرة واعتبرته، فينبني عليه أيضا الحكم في الإسلام بعد إسلامهم عند صحة الزواج وصحة نسبة من ولد له قبل الإسلام وبعد الإسلام من ذلك العقد وذلك الزواج. روى الحديث الأول عن أبي عبد الله الديلمي، ويقال له أيضا حميري لنزوله في حمير، ولا أصل من أبناء فارس من فرس صنعاء، كان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قتل الأسود العنسي الكذاب اللي هو سنة 11. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بعد أن قتل الأسود العنسي، وقد بقي في فتنته في صنعاء يدعي النبوة أربعة أشهر حتى قتل، وأراد أن يتبع الناس أبا مسلم الخولاني، فقال فدعاه إلى الإيمان فكذبه، وقال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. تشهد أني رسول الله؟ قال لا، إن في إذني صمم عما تقول. فأمر بنار فأوجدت فرمي فيها أبو مسلم الخولاني، فجعلها الله عليه بردا وسلاما، وبقي حتى انطفأت النار وخرج سالما به شيء. فقال له بعض الناس ابعد هذا من منطقتك وإلا بيفسد الناس عليك وبيقع فتنة عليك، الناس بيقولون هذا الذي ما أحرقته النار وبيكذبونك في نبوتك. فأمر أنه خرج نحو المدينة المنورة، فلقيه سيدنا عمر فسأله عن الأسود العنسي فأخبره، ثم قال له ما فعل صاحب اللي قال ما بلغكم؟ قال بلغنا أنه أدخله النار فجعل ربنا. قال هو كذلك؟ قال فأين هو؟ قال هو هذا. قال أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال نعم. فاعتنقه ومشى بيده ودخله معه المسجد، وقال الحمد الذي أراني في أمة محمد من جعل النار عليه بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم بردا وسلاما. كان قدوم أبو مسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذا القاتل أبو عبد الله الديلمي وصل والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. والحديث الثاني عن سالم نبيه أن غلام بسلم أسلم له عشر نسوة فأسلمنا معه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا غيلان بن سلمة ممن أسلم بعد فتح الطائف،
وكان من أعيان ثقيف ومات في خلافة سيدنا عمر. أمره النبي صلى الله عليه وسلم يتخير منهن أربعان، وقلنا بمجرد تعيين الأربع تبين الباقيات منه وينفسخ نكاحهن، وهذا بعيد عن القصة التي اختلط في على بعض المحدثين ربطهما ببعض، قصة رجل إذا من ثقيف كان عنده أربع نسوة ولما أدنى أجله طلقهن كلهن وفارقهن، فبلغ سيدنا عمر قال له تريد تبعدهن من الإرث من مالك، فأمر أن يرجعن أو قال لورثنهن، لأنه متهم أنه إنما طلقهن من أجل أن لا يرثن، والعياذ بالله تبارك وتعالى من شح النفوس. لا إله إلا الله. وكذلك جاء في سنن أبي داود أن قيس بن الحارث أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يختار أربع، جاء في رواية الشافعي والبيهقي. وأنه أيضا نوفل بن معاوية قال أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعة. وهذا رجل الذي هو نوفل بن معاوية هذا عايش 120 سنة، لهذا حتى لما قالوا نبي فارق أحدهن قال فارق الأولى قد لها معه 60 سنة وهو طال عمره. وإنما أراد سيدنا عمر بالمسألة الأولى إبطال الحيلة لمنع الإرث، وأن ذلك لا يعتبر ولا يكون مانعا من الإرث. وعن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، وهو أحمد الأربع إلا النساء وصححه الحاكم. وهذا يشكل من حيث أنه كان في بدر أسيرا، وأنه بعد ذلك طلب من العسر من يرسل له ابنته زينب فوفى بذلك، فهل كانت الواقعة التي أمسك فيها والغنائم فرد طلب النبي من الصحابة إذا شاء ردها عليه فردها وردها إلى أهلها ثم أسلم، هل كانت بينها 6 سنين يعني هجرتها إلى المدينة كانت قبل 6 سنين يعني بين إرسالها من مكة إلى المدينة وبين إسلامه ودخوله في الإسلام، حتى جاء في لفظ في مسند الإمام أحمد كان إسلامها قبل إسلام 6 سنين يعني الهجرة هجرتها، لأنها إسلامها كان مع بناته صلى الله عليه وسلم أول يوم نزل عليه الوحي. ولكن تحريم المسلمات على الكفار هذا كان في الحديبية سنة 6 من الهجرة، يقول تعالى لا ترجعون الكفار لهن حلهم ولا هم حل لهن. الله لا إله إلا الله. إذن كما هو المعلوم نكاح الجاهلية على هذا الوجه بتزويجها من وليها أقره الإسلام، ولهم أنحى وأوجه في النكاح، بعضها قدو باطل ما تقره الشريعة، ولكن مثل هذا النكاح المعهود المعتاد أقرته الشريعة المطهرة، وهو كذلك لما كان في عرفهم عقد اسمه عصمة امرأة برجل وتم على هذا الوجه الذي ينبي بالنكاح، فإننا نحكم إذا أسلما أو أسلم أحدهما بصحة ذلك العقد الذي كان، ولكن بعد ذلك الذي عليه أيضا الجمهور أنه إن كانت أسلمت وزوجها لا يزال في الكفر فعليها أن تتخلص منه، وإن كان أسلمه وزوجته لا تزال كافرة فإن لم تكن كتابية بجمع الشروط التي يجوز فيها النكاح الكتابية فكذلك يجب عليه مفارقتها. وفي قولي ولم يحدث نكاحا ما أشرنا إليه، فإذا أسلمت حربية مثلا وزوجها حربي، فإن أسلم وهي لم تزل في العدة فالنكاح باقي، وإن كان لم يسلم حتى انقضت عدتها وقعت الفرقة بينهما وهكذا، وعليه الجمهور. كذلك قالوا في سيدتنا زينب بنت صلى الله عليه وسلم أنه إن كان إسلامه قبل الحديبية فانتهت المسألة، إن كان بعد الحديبية فيكون قريبا منها ولم تزل زينب في العدة، لم تزل زينب في العدة فجاء وأسلم فرجعها له بنفس العقد الأول، وإلا بعد نزول الآية خلاص يجب أن تعتد في تحريم المسلمات على الكفار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي ولكنها هي مالت إلى تزوج بعض فانتزعه صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول، لأنه تبين أنها لا تزال في عصمتي لأنه أسلم والله لا تزال في العدة وقد علمت بإسلامه ولكنها ظنت أنه ما عاد يجوز لها لأنه كافر وقد دخلت قبله في الإسلام. وعن زيد بن كعب بن عجل نبي قال زوج صلى الله عليه وسلم العيدة من بني غفار فلما دخلت وضعت يابها بكشها بياضا وقال صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بالك ومر لها بالصداق، رواه الحاكم بإسناد جميع مزيد المجهول وطلب عليه الشيخ اختلافا كثيرا. إذا لم يدخل بالمرأة فما عليه عدة ما عليها عدة ولا عليه إلا نصف المهر، ولكن إذا أعطى المهر كاملا فهذا إذا من باب الإحسان من باب الكرم. وهل المسألة متعلقة بفسخ النكاح بسبب العيب أو بالطلاق؟ إن قول الحق بالكي إشارة إلى أنه إحداث طلاق، أنه أحدث الطلاق وأنه لما رأى عليها كان أثر البرص. جاء في رواية أنه قال دلستم عليها، والحكم عند الفقهاء أنه إذا كان أخفي على أحد الزوجين ما يتعلق ببرص أو جذام وربما تنفر منه النفوس فيثبت له لا يثبت للآخر الخيار في ذلك، وإعطاؤه الصداق أيضا في على قول المالكي أنه إذا خلا بها فقد دخل بها فيلزمه الصداق كاملا. الجمهور يقولون إذا لم يطعها فإنما يلزم نصف الصداق، طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولا عدة لقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ويواصل الحديث فيما يتعلق بتلك المسائل، أصلح الله بيوت المسلمين وديارهم ونسلهم وأهليهم وذراريهم صلاحا تاما ودفع عنهم شر النفوس وشياطين الإنس والجن وألهمهم الرشد في اتباع السنن التي أرسل الله بها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في السر والعلن بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.